بسم الله رب الأرض والسماء، وحمدا لله على النعماء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي علمنا هذا الدين ودلنا على الخير والحق فنحن به مهتدون. نسأل الله تعالى الثبات على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان، اللهم آمين. أحبتنا في الله، نرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ونقف معا مع آية من الآيات التي تعكس للدنيا سماحة الإسلام وعدل الإسلام وإنصاف الإسلام وحب الإسلام للخصوم. الإسلام يحب أعداءه، بمعنى يخاف عليهم، يحاول أن يشير إليهم على الهدى وعلى الطريق الصحيح حتى يتبعوه فيفلحوا. ما فرح الإسلام ولا يفرح المسلمون بأنهم نجوا وحدهم، بل إماطة الأذى عن الطريق عندنا عبادة إيمانية، نرفع الأذى من الطريق لينجو من وراءنا وإن كان كافرا، لينجو من وراءنا وإن كان حيوانا، تكون الطريق ممهدة للسالكين والسائرين. فنحن كمسلمين بإسلامنا نحب الخير لغيرنا. آية من الآيات التي تعكس هذه المعاني الجليلة الجميلة الرائعة الراقية، فتري العالم كله جمال الإسلام لو أنهم كانوا يعقلون. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا نبي الله، يا أهل الكتاب، نادي على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، لأنهم أوتوا كتابا من عند الله قبلنا فهم أهل ديانة، ولكن جاء ما ينسخ السابق، جاء دين يغني عما سبقه، بعث نبي عليه الصلاة والسلام للعالمين الموجودين من يوم بعثته إلى قيام الساعة، فكل من حضر بعثته أو سمع بها منذ ذلك اليوم فهو ملزم بالإيمان به أو معروض عليه الإيمان به، يقبله فيرفعه الله أو يرفضه فيعذبه الله. فخوفا على هؤلاء الذين فتنوا بدينهم السابق واغتروا بكتابهم الذي لا سند له، أصله صحيح ولكن الموجود الآن الله أعلم به، هؤلاء الذين صدر لهم خطاب جديد مع غيرهم من الناس الموجودين في ذلك الزمان وإلى آخر الزمان في الرسالة الخاتمة، هؤلاء القرآن يخاف عليهم، يرعى مصلحتهم، يحاول هدايتهم، فلذلك ناقشهم كثيرا في أمور ضلوا فيها فعرفهم الحق وبين لهم الصدق ووضح الصورة أمامهم أعظم إيضاح، ولكن منهم من قبل ومنهم من رفض. ومن أجل من قبل الإسلام ويذكر له هذا الفضل النجاشي، الملك النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، يسمع فقط عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رآه ولا مرة، سمع عنه فقط خيرا ممن تابعوه وآمنوا به ولكن فروا إلى الحبشة من غلظة الكافرين في مكة، كما سمع عنه سوءا وفحشا من الكفار الذين ناهضوا المسلمين ولاحقوهم حتى وصلوا إليهم في الحبشة وراحوا يؤلبون النجاشي عليهم. ويقولون كلاما يجعله يطردهم من بلاده ويردهم إلى مكة. سمع من هنا وسمع من هنا، ولكنه كان ملكا نصرانيا مشهورا بالعدل والإنصاف والعقل والحكمة، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وكأنه عالم بالتاريخ عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. وساعتها وخاصة حينما سمع النجاشي من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أوائل سورة مريم، وهي تحكي هذه السورة تحكي قصة ميلاد عيسى عليه السلام وكيف تكلم القرآن عن عيسى، فرفع قدره وطهر عرضه ونقى صفحته وأظهره بصورة المعجزة العظيمة التي لا شبيه لها في الأنبياء، فوجد حقا، وجد صدقا، وجد عدلا، وجد جمالا وبهاء في القرآن وعن عيسى عليه السلام، فخالط قلبه وغير في دمه وحرك في سواكنه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع من الأرض تبنة، يعني الشاية كده، حاجة كده، عود صغير جدا رفيع، وقال والله ما أجد بين هذا الذي قلتموه، اللي هو القرآن، وبين ما جاء به عيسى عليه السلام قيد هذه التبنة، ما فيش فرق أد شعرة، هو الحق. ومثل هذا الكلام لا يقوله إلا نبي، ولا يوافق على كلام عيسى والأنبياء إلا من هو نبي يصدق ما كان من قبل فآمن به وأسلم دون ضغط. إنه ملك، من يضغط عليه؟ من يملك ذلك؟ دون إغراء. وماذا يحتاج النجاشي حتى يغرى؟ لا شيء، فقد رد على قريش هداياهم. فالشاهد في ذلك أنه كانت هناك مناقشات كثيرة في القرآن وعرض جميل للقضية الدينية حتى يفهمها الناس، منهم من أسلم واقتنع، ومنهم من أعرض ونأى بجانبه ولا يزال يكتم الحق في قلبه أو لا يعرف الحق أصلا. فكان من هذه الحلقات الجدلية بين الإسلام وبين غيره لبيان الحق ولإظهار الصدق أن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم يا نبي الله، قل يا أهل الكتاب، نعم تعالوا، أنتوا بتفروا لي، تهربوا لي، تذهبوا لي، بتعادون لي، تعالوا ندعو، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. السواء معناه إيه؟ زي سواء الصراط وسواء الطريق سواء السبيل، يعني وسطه، فما على يميني من بقية الطريق يساوي تماما ما على يساري وأنا في الوسط، فما على اليمين وما على الشمال سواء، هذا معنى سواء، المنتصف، الوسط. تعالوا إلى كلمة سواء أي وسط بيننا وبينكم، لا كلمة تجادلنا، عفوا تجاملنا، لا كلمة تجاملنا ولا كلمة تجاملكم، إنما كلمة عادلة منصفة بيننا وبينكم على السواء، علينا وعليكم، أو لنا ولكم. ثم عرض الله الكلمة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هل هذا فيه إجحاف بأحد؟ فيه تعد على حقوق أحد؟ تعالوا نعبد الله وحده لا شريك له، فإن كان حقا فكلنا مع الحق، وإن كان هذا باطلا وكان ينبغي أن نعبد أبناء لله أو زوجات لله أو إخوة لله أو آلهة أخرى، فنحن جميعا على الباطل، نحن وأنتم سواء هنا أو هنا، لكن نحن مع الإله الأكبر على كل حال، مع الإله الأعلى كما قال سبح اسم ربك الأعلى. فمهما كان هناك من آلهة فلن يقدرون علينا، فلن يقدروا علينا مع الإله الأكبر. لذلك تعالوا إلى هذه الكلمة السواء، ألا نعبد إلا الله، خضوعنا جميعا لله. وللعلم هذه الدعوة دائما أقول القرآن يوافق العقل، لا يأتي بشيء يكلفنا به فوق عقولنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الدعوة عقلية منطقية مقبولة بدليل أن الكفار قبل الإسلام، الكفار في المدينة وكان في جوارهم اليهود والنصارى، تسابقوا وتنافسوا في من يعتصم ويمسك بيده سلطة وزمام الأمور في المدينة. فالعرب هم أصحاب البلاد وأصحاب الأرض، ويقولون نحن عرب وهذه جزيرة العرب وكذا، الملكية لنحن. لكن كان أهل الكتاب يتفاخرون عليهم بأننا أعلم منكم، لنا حضارة سابقة وليست لكم حضارة، أنتم جهلة أميون ونحن متعلمون، لنا وعندنا كتاب سابق وليس عندكم كتاب من السماء، نحن أصحاب ديانة سابقة وكان فينا أنبياء وكذا. نفس الكلام الذي يقولونه اليوم ولكن بأسلوب آخر، أنتم عالم نامي ونحن عالم متقدم أو عالم أول. هذا هو كما قال الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فحاول العرب أن يتبعهم أهل الكتاب، إحنا الأول وأنتم تمشوا ورانا، اسمعوا كلامنا، إحنا نضع القوانين وما إلى ذلك. اليهود يقولوا لا، النصارى يقولوا لا، إحنا كل واحد يزعم أزعاما ويريدها لنفسه. فلم يسلم فريق لآخر، فوصلوا إلى حل سواء، كلمة سواء بينهم جميعا. ما هي؟ قالوا: طالما كلنا لا يريد أن يترك مكانه ليكون تابعا لغيره، تعالوا جميعا ننتظر النبي المنتظر، نبي آخر الزمان، مذكور عندنا في كتبنا، وسيبعث في هذه الأرض حتى إذا جاء تبعناه جميعا. يبقى لنا أتبعك ولا أنت تتبعني ولا نتبع الثالث، نتبع النبي المنتظر الهادي من عند الله. قالوا: والله هذا كلام جميل، حسنا انتظروا. انتظروا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا بخبره. ماذا حدث؟ اسمع لقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن إيه؟ عما هم عليه، كل واحد يسيب مكانه للآخر، لا، لم ينفك أحدا منهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. جاءت البينة، ماذا حدث؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعبدوا الله فقط. فهذا هو ما وصل إليه عقلهم جميعا، كفار في مكة وأهل كتاب في المدينة، وطبعا تبعهم في مكة وأهل الكتاب كذلك. هذا ما اقترحته عقولهم، وهذا ما يدعوهم إليه القرآن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دعوة سليمة حكيمة عادلة منصفة، نستكمل الحديث عنها بعد فاصل قصير، انتظرونا نعود إليكم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يريد له الدوام كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عم يتساءلون،
عم يتساءلون.
عن النبأ العظيم،
عن النبأ
الذي هم فيه مختلفون
الذي هم فيه مختلفون
كلا سيعلمون
كلا سيعلمون
ثم كلا سيعلمون
ثم كلا سيعلمون
الله تعالى قرآن كريم ده بو نبا سورسيده نبا ديگانيني xabar xabar degani ya'ni Alloh taolo birinchi oyatda anna yatasaalun ya'ni mushriklar nima haqida so'rashadilar degan
كثير من الناس يرى ان البيت عباره عن فندق عمره 17 16 18 اي البيت ينام يقوم يتغدى يطلع ناس تغسل غسل هدومي نظفوا لي زهبوا لي عدوا فراش حتى ما عند الفراش اذا هل هذا يمكن نتزوج
خلافنا على الرجل او الولد اللي يكون عمره الحين 19 18 بعض الناس تنظر له نظره ان هذا والله يعني انه ناضج وانه وصل حق مرحله يعتمد على نفسه تزوج هني تتصدمه ان الرجل ما صار مهيئ حق المرحله هذه للحين عنده دراسه للحين ما توظف يمكن ما يقدر ينسق بين الدراسه وبين الزواج من البدايه لازم الواحد يركز اول شيء على الاختيار يعني يعرف بالضبط شنو اللي هو يبي عرفت اساس ياخذ اللي هو يبي ويعرف انه يعني بعض للاسف بعض الناس نظرتهم مقتصره ان هذا من ولده كم راتبه شنو وظيفته ما يفكر مثلا شنو اخلاقه شنو تصرفاته شلون يتعامل مع الامور الثانيه
آخر شيء
صار هذا اخر شيء لان المفروض هذا يكون اول شيء يعني فانا اشوف ان السبب الاول هو سوء الاختيار يعني هذا السبب الرئيسي
سبحان الله
هذا الموضوع اللي لا يكاد يخلو اتوقع فريج الا في يعني فرد من افراده اصيب بهذه المصيبه وكما ورد في الحديث الذي بعض العلماء يصحح معناه ان ابغض الحلال عند الله الطلاق والنسب الموجوده على مستوى الكويت فقط نسب مخيفه جدا يعني في 2009 كانت نسبه الطلاق عندنا 45%
صح بس انت اقعد اول شيء حط النقاط على الفروع
واصدق معك
شوف انت ليش بلشت فيها سواء خطتك سواء تجربة انك تبين للناس او طفولة انك تبين الكبار ماكو واحد ما عنده ارادة بس قوي ارادتك على شيطانك
اهم شيء احنا الحين ليش قاعد نتكلم عن التوعية الانسان متى ما عرف خطر
ضررها
ضررها هنا راح يطق ستوب يعني ترى وايد ناس انا سمعت عنهم وكرر الكلام اللي قلته يوم شيء يعني لما طاح وصل المستشفى الدكتور قال له يا حياة سكر سيجارة
أيا لاهيا في دروب الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار وإذاك أبصر من الغفلة ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة ودع نزوة أو مكانا مريبا وحاذر رقيا من الزلة وحاذر أخي من الزلة ولا تسترح للهوى برهة وعف تسامى عن الشهوة ولا تتبع أي خلق مشي فتجني الملام مع الحسرة فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله فذاك السبيل إلى الجنة هلما نعش بالكتاب المبين وهدي إمام الورى
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعود حميد كنا مع هذه الدعوة المنصفة لغير المسلمين لكي يقبلوا الإسلام الذي هو آخر كلمة لله أوحى بها إلى أهل هذه الأرض وإلى البشرية كي تنجو بها من الشقاء إلى السعادة ومن ضيق الحياة إلى سعتها بسهولة وببساطة وباختصار شديد ألا نعبد إلا الله وهذه كلمة سواء على الجميع لا ميزة فيها لأحد على أحد ولا تعالى فيها واحد على الآخر ألا نعبد إلا الله فولاؤنا كله لإله واحد لا شريك له ولا نشرك به شيئا ضبط لهذه الوحدانية ألا يكون معنا شركاء نشركهم بالله تبارك وتعالى تعبد نبيكم نعبد نبينا لا نعبد فلان نعبد فلان هذا خطأ لا يجوز أن نعبد مع الله غيره لأنه كما هو معلوم لم يخلق أحد شيئا ولا يملك أحد شيئا نفسي لا أملكها تسلب مني وأموت وأنا لا أدري وأنا لا أشعر فماذا أملك في يدي كل ما أملكه يترك لورثتي إذن لا خالق ولا مالك مع الله ولا مثل الله عز وجل فمن تعبد غير الخالق المالك أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا وقع فيه كثير من غير المسلمين ولحقهم بعض المسلمين على هذا الخطأ الكبير أن الناس يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله تخيل أشرك واحد زي إنسان زي أشركه مع الله في ماذا أن تكون طاعتي له ولو في معصية الله هذا شرك أن أضبط حياتي وأموري بمشورته هو وإن خالفت ما شرع الله شرك إذن هو يقنن لي مع أن الله شرع لي أقبل قانونه هو وأترك شريعة الله عز وجل هذا في من سبق موجود وكثير ووصلوا في ذلك إلى مرحلة فعلا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ونصحنا القرآن وعلمنا ألا نفعل مثله لأن هذا خطأ إنما الإسلام كما يعلم في الدنيا كلها وإن كانوا يدارون هذا ويخفونه الإسلام دين وسطية دين الاعتدال العالم الشيخ الإمام الإنسان الصالح له قدره له مكانته بيننا وبينه حدود في المعاملة لا بد له من الاحترام والتوقير، ولكن لا يصل الأمر إلى أن يكون نبيا. لا أوصل العالم مهما كان ولو من الصحابة رضي الله عنهم إلى مقام النبوة. إذن من باب الأولى لا أرفعه إلى مقام الألوهية، هو لا يصلح للنبوة لأنه غير معصوم، إنه لا يوحى إليه، يعلم ويجهل، يذكر وينسى، يطيع ويعصى، يصيب ويخطئ، مهما كان علمه هو بشر حدودها هكذا، ولذلك لا نرفعه. فهذا المنهج خطأ. تقديس العلماء، تقديس الأولياء الصالحين وإعطائهم بعض صفات الألوهية، هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل. وكان صحابي جليل قبل الإسلام كان عربيا جاهليا، فلم تعجبه الجاهلية، فسمع يعني كأنه بحث وسأل، فوجد دين النصارى، وجد من يعلمه النصرانية، فوجدها أحسن من الجاهلية، فتنصر ولبس الصليب ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يوما القرآن، وفيه يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى آخر الآية. فقال هذا الصحابي وهو عدي ابن حاتم رضي الله عنه، أبوه حاتم الطائي رمز الكرم في العرب قديما، فدخل هذا الصحابي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية، فقال: يا محمد، طبعا لسه لم يسلم، يا محمد، لم يتخذوهم أنبياء أربابا من دون الله؟ ما فعلوا ذلك؟ يعني هذه مبالغة في الحكم، لم يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم أو فأطاعوهم؟ قال: بلى. أيوة ده حصل. قال: فتلك عبادتهم إياهم. لأن كثيرا من الناس فهم أن العبادة هي السجود على الأرض، أدخل المسجد وأصلي لفلان يبقى كده عبدت فقط. لا، طاعتك له في معصية الله عبادة، تقبل أمره وتخالف به أمر الله عبادة. ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. ربنا حكم على هذا العمل أنه عبادة لغير الله، وبالتالي أنكره وجرمه وحرمه واعتبره شركا. فلذلك الإسلام دين الوسط، علمنا أن نجل علماءنا. لا يجوز أبدا أن نتكلم في عالم بسوء أو بسوء أدب أو بطريقة لا تليق، لا في مواجهته ولا من وراء ظهره. ففي مواجهته هو أعلم مني، فأنا أستمع إليه فقط، لا أملك له إلا أن أستمع صوته فقط وآخذ منه، لكن لا يجوز لي أن أناقشه وأجادله، فليست معي الحجة التي معه ولا العلم الذي عنده، إنما إن تلبس علي أمر فأسأله: يا شيخ، والله تفضلت وقلت كذا وكذا، هذه المسألة يعني أريد أن أفهمها، أريد أن توضحها لي بأسلوب مهذب. ومن سوء الأدب أن تقول له: لكن الشيخ الفلاني يا شيخ قال خلاف ما قلت، ويفتي بغير ما أفتيت. هذا من سوء الأدب مع العلماء، لأنك توقع بينهم الفتنة وتغير صدر هذا من صدر ذاك من ذاك، وربما تستفزه فيقول: هذا العالم ليس عالما، هذا جاهل لا يفهم شيئا، اسألني أنا. إذن أوقعت العالم في فتنة وأظهرت سوء خلقه، وهو بشر، هو يكتم هذا السوء وأنت أظهرته، لا يجوز. ولا من وراء ظهره تتكلم فيه وفي عرضه وفي خصوصياته، فإن لحوم العلماء مسمومة، لا يقتل سمها في الدنيا وإنما يقتل في الآخرة، ستجد أثر ذلك. فلذلك العالم عندنا له قدر كبير، له مكانة، له مقام، ومهما كان هذا المقام فلا يصل إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فقط عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يؤخذ كلامه كله، لا يرد منه شيء، طالما صح السند إليه وصح الحديث عنه فلا تناقش ولا تجادل، لأنه ينطق عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يجادل في قوله. إنما نحن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أعظم مفسر في الأمة كلها، ورغم ذلك يقول عن نفسه وعن أمثاله ومن بعده: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه السلام. فلا نقدس العلماء ولا نرفعهم إلى مقام نبوة فضلا عن مقام ألوهية. بعض الناس وفي بعض الطرق أخذوا هذا المنهج وقدسوا شيوخهم تقديسا عظيما، مهما أمرهم أو طلب منهم أو لمح إليهم شيخهم أجابوا. بعضهم يضع صورة شيخه عنده في البيت، وكلما أراد أمرا سواء كان الشيخ حيا أو ميتا صورته موجودة عندي معاذ الله، فأقف أمامها وأقول: يا شيخ، أزوج ابنتي لهذا الشاب أو أنه لا ينفع، وأستوحي من الصورة معاني أو ردا، فما يقع في نفسي أعتبره إجابة من الشيخ، كأني أستخير الشيخ ولم أستخر الله، مع الاستخارة مع الله، والاستشارة لا مانع منها، ولكن الحي اذهب للشيخ نفسه واسأله واعرض عليه الأمر وخذ بقوله لا مانع، لكن أن تستخير أو تستشير صورته وخاصة إن كان قد مات فهذه صفة لله تجعلها لمخلوق مهما كان علمه وفضله وصلاحه. البعض يظن في العلماء أو في شيخه على الأقل أنه يعلم كل حاله، فله مقام الكشف، يكشف حالي ويعرف كل شيء عني، لذلك أنا أمامه كالعاري لا يسترني شيء، عارف أنا كنت فين امبارح ورحت فين وجيت منين وكلت إيه ومشيت مع مين وقعدت مع مين ونمت على أي جنب وحلمت بإيه في منامي كمان. هذا خطأ، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، طالما حجزت وحجبت بيني وبينه الحجب فإنه لا يراني. لكنها أحوال نادرة تأتي لأشخاص معينة، لا نستطيع أن نحدد ولا الشخص يحدد نفسه. ممكن شيخي الذي يحبني جدا وأنا أحبه جدا وأعرف مقامه في العلم وأتعلم على يديه، من العشرة الطويلة بيني وبينه الله تعالى يلهمه شيئا أو يجري كلاما على لسانه ينفعني، أو يذكر حالا من أحوالي يقول لي مثلا: يا بني لا تفعل كذا، إياك وأمر كذا، مع أني بالأمس كنت مع هذا الأمر. سبحان الله، هل رأيت شيئا يا شيخ؟ لا أبدا، يعني أنا لا أرى شيئا يا بني. هل بلغك أحد عني شيئا؟ قل أبدا، ما لا أسمع للناس، إنما أنصحك نصيحة عامة لا تفعل هذا الشيء. هو لا يدري لماذا يقول، هو يعني ساق الله على لسانه لموعظة، لكن لا يدعي أنه يعرف، لا يدعي أنه يكشف، لا يدعي أنه يراني في غيبتي ولا شيء من هذا أبدا. أقول له: هذه كرامة فيك يا شيخ، والله بالأمس كنت مع هذا الأمر الذي تنكره علي. والله يا بني لا دراية لي بهذا، لكن جرى كلام على لساني ما أدري، هذا قدرك. هذا أولئك هم الصالحون، لا ينسبون الكرامة لأنفسهم وإن ظهرت على أيديهم وجرت على ألسنتهم، يتبرؤون منها خشية الفتنة والاغترار. هذا ممكن، لكنها ظروف نادرة كما قلت، ليست دائما وليست مع كل إنسان ولا مع كل عالم، إنما منح يمنحها الله تعالى للعلماء والصالحين والمربين والآباء والأمهات، كرامة يظهر الله على يد مسلم إكراما له. فلذلك ينبغي أن ننظر نظرة سوية لمثل هذا الأمر. فكانت الدعوة لغير المسلمين دعوة متوسطة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كلنا عبيد. وماذا إن رفضوا؟ فإن تولوا فقولوا اشهدوا، خلاص أنتم وشأنكم، اشهدوا بأننا مسلمون. قاتلناهم قتلناهم سحقناهم ضربناهم أسلنا دماءهم أبدا، ما عندنا هذا في الدين، كل يختار عقيدته، ولكن اشهدوا لنا عند الله أننا مسلمون لله فقط، نقيم عليهم الحجة ونستشهدهم علينا بأننا قبلنا الحق ورضينا به. وكل ما ينسق بالإسلام من تهم فالإسلام بريء من ذلك، والإسلام نظيف وطاهر، دعوة حكيمة طاهرة متوسطة أو وسطية تدعو إلى الحق وإلى الإنصاف. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإسلام أحياء حتى نتوفى أو نتوفى عليه. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، لما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، لما وضح السبيل ولا استقام كفى بكتابكم يا قوم نورا، فشقوا السبل واخترقوا الظلام، بنعمة ربكم قمتم عليه، وقام رسوله فيكم إماما، وذلك وعده لا ريب فيه، يبشر من يريد له الدوام. كتاب الله كتاب الله.